بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الأحسائية للشيخ أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أبدأ بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. نشكره سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، ونشكره سبحانه وتعالى على نعمة القرآن، نشكره سبحانه وتعالى أن جعلنا خير أمة أخرت للناس، أمة بدر التمام ومسك الختام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يكون هذا اللقاء خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، صوابا على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وأن ينفع به كل من حضر واستمع. أبشر الأحبة ببشرى عظيمة، بشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل من حضر مجالس العلم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله ملائكة سياحة فضلا يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا وحف بعضهم بعضا حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا انصرف أهل المجلس عرج الملائكة إلى ربهم سبحانه وتعالى فيسألهم وهو العليم بنا وبهم: أي ملائكتي من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك ويسألونك ويستعيذونك ويستغفرونك. اسمع أخي الحبيب إلى هذا الكلام المبارك من ربنا عز وجل، وإلى هذه البشارة العظيمة التي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن تنال كل من استمع لهذا الدرس اليوم. قال الله عز وجل: أي ملائكتي وماذا يسألونني؟ قالت الملائكة: يسألونك جنتك. قال الله: وهل رأوا جنتي؟ قالت الملائكة: ما رأوها. قال الله: فكيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: ويستعيذونك. قال الله: ومما يستعيذونني؟ قالت الملائكة: يستعيذونك من نارك. قال الله: وهل رأوا ناري؟ قالت الملائكة: ما رأوها. قال الله: فكيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: ويستغفرونك. قال الله عز وجل: أشهدكم أي ملائكتي أني قد أعطيتهم ما سألوا الجنة، وأجرتهم مما استجاروا من النار، وغفرت لهم. قالت الملائكة: أي رب، فيهم فلان عبد خطا إنما جاء لحاجة فجلس. قال الله: وله قد غفرت، هم القوم لا عشق به. هم القوم لا عشق بهم جليسهم. والحديث الآخر في صحيح مسلم، وفيه قول يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ذكرهم الله في من عنده ذكرهم الله في من عنده. والله يا أحبتي الفضلاء، إن عقل العاقل لا يطيش لو تدبر هذا الحديث المبارك، والله الذي لا إله غيره، إن عقولنا لا تطيش لو تدبرنا هذا الحديث المبارك. وذكرهم الله في من عنده، قال الله تعالى في كتابه: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم القدسي: أنا مع ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فلا إله إلا الله، والحمد لله، وسبحان الله، والله أكبر، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نستغفرك واغفر لنا يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: طلب العلم فريضة. ولم يصح هذا الخبر الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة، هذا غير صحيح، لكن صح هذا بمعنى في أحاديث كثيرة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والأمر يقتضي الوجوب، معاشر أحب، الأمر يقتضي الوجوب. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الماتع جامع بيان العلم وفضله أن العلم ينقسم إلى قسمين. قال: القسم الأول فرض عين، لا يجوز للمسلم ولا المسلمة العقل أن يجهلوه أبدا، فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ولخص هذا بأربع جمل. قال رحمه الله: كل ما وجب عليك أن تعتقده، وما وجب عليك أن تقوله، وما وجب عليك أن تفعله، وما وجب عليك أن تتركه، وجب عليك أن تتعلمه. كل ما يجب عليك أن تعتقده، وكل ما يجب عليك أن تقوله، وكل ما يجب عليك أن تفعله، وكل ما يجب عليك أن تتركه، وجب عليك أن تتعلمه وجوبا. ولذلك الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعلمه من أخطر الأمور، بل إن العلماء عدوا هذا ناقضا من نواقض الإعراض، قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. القسم الآخر فرض الكفاية، لكن هذا الفرض الكفائي كلما زاد أخذك منه زاد إيمانك، كلما زاد أخذك من هذا العلم المبارك زاد إيمانك وازددت رفعة في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء ورث الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. واسمع إلى هذا الحديث المبارك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتبين فضل العلم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا يعطيه مالا وإنما يفقهه في الدين. والخير هنا نكرة يعم خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة متوقف على هذا العلم معاشر الأحبة. ولذلك لما تلي قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان شاب من شباب الأنصار حاضر ذلك المجلس، فقال: إي والله يا ربي على قلوبنا أقفالها، وإن مفاتيحها بيدك، اللهم فافتح قلوبنا لفهم كتابك. فأعجب عمر رضي الله عنه، أعجب به، لأن الله لا يفتح قلب أحد لكتابه ولفإلا من يحبه. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وأول ما يجب على المسلم عاش الأحبة أن يتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا زيادة ولا نقصان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الأمر الثاني العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قدر طاقتك. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. تعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يمكن لجاهل أن يعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يمكن ذلك؟ محال. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل منا أحد تشرف برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن كيف نصلي؟ كيف نحقق هذا الأمر الواجب؟ صلوا فعل أمر، والأمر يقضي الوجوب. صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا متوقف على أن تتعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في سائر العمل، لا يمكن للمسلم أن يعمل بعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتعلم هذا أولا. يتعلم. إذن فرط كثير من المسلمين اليوم في تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في الحديث الصحيح: يخرج المصلي من صلاته وليس له من صلاته إلا ما بعدت متعمدا. قلت لنا أخواني ما يقول. طيب هكذا، بارك الله فيك. يخرج المصلي من صلاته وليس له من صلاته إلا نصفها، ثلثها، ربعها، إلى قوله عشرها. وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. وفي الحديث: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن هذه القضية قضية هامة جدا، أن تعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرتبة الثالثة: أن تدعو إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيرك. بدأت بنفسك، ثم الأقرب فالأقرب، ثم كل مسلم. وهذا من باب قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف على من كتبه بالله. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن ترزقك الله الاستقامة والهداية والصلاح والسنة، لا بد أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، لأن من سار على سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ذاق حلاوة الإيمان. ثلاث: من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان. الأولى: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة. الثانية: وأن يحب المرأة لا يحب إلا في الأوقات لله. الثالثة: وأن يكره أن يقذف وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فمن تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيذوق والله الذي لا إله غيره حلاوة الإيمان. إذا ذقتها وجوبا شرعيا يجب أن تذيقها إخوانك، لا بد أن تذيقها إخوانك. وهذا من محبتهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله قال في الله. الرابعة: أن تصبر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. وأولى ما يبدأ به طالب العلم ما بدأ به الأنبياء قاطبة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد لبث صلى الله عليه وآله وسلم في مكة 13 سنة أمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، لم تفرض عليه صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، وإذا متم كنتم ملوكا في الجنة على سرة. قبيل الهجرة المباركة أسري به صلى الله عليه وسلم وعرج بذاته إلى السماء، هناك فرض الصلاة قبيل الهجرة بأشهر قليلة 13 سنة. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قال له يا معاذ إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أدعوهم إلى عبادة الله، وفي رواية أدعوهم إلى أن يوحدوا الله. يوحدوا الله لماذا حضرتك؟ لماذا؟ لأن من وحد الله سعد في الدنيا والآخرة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك أول ما يبدأ به طالب العلم الشرعي معرفة المعتقد الصحيح الموافق لمعتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مصادره كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم السلف الصالح. ولذلك أول أصل من أصول أهل السنة والجماعة تحكيم الكتاب والسنة في كل قضايا الدين، ولا سيما في باب الاعتقاد. وقد رتب الأحبة المنظمون لهذه الدورة المباركة رسالة مباركة نتدارسها جميعا في هذه الأيام إن شاء الله تعالى، وهي منظومة مباركة تجمع القارات كلها. فصاحب المنظومة الشيخ أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي من الجزيرة العربية، متوفى 1285 للهجرة، مالكي الأحبة يقول لو تقدمتم قليلا أعانكم الله، حتى إخوانكم يعني اللي جلسوا وقف المرين صدقوا الله خير أعانكم الله، حتى الحركة فيها بركة يقولون حركة البركة. نحن نطلب ما كل نصف ساعة نقوم بتمارين رياضية واحدة نصف ساعة تعطينا تطويرها بالنوم، حتى نبنوا معكم إن شاء الله. هذه المنظومة كما سمعتم أحبة الفضلاء للشيخ أحمد بن علي بن مشرف رحمه الله تعالى من العلماء الذين برزوا في الشعر، فهو شاعر فصيح وله ديوان، وديوانه طبع قريبا في قطر. أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي، وصاحب المتن المنظوم ابن أبي زيد القيرواني المالكي من أهل القيروان، من علماء القرن الرابع الهجري، جعل هذا المتن مقدمة لكتابه المبارك الرسالة في الفقه، وهو كتاب مشهور شرح مرارا وتكرارا منذ زمن مؤلفه ويشرح إلى يومنا هذا، واستفاد الناس منه ما شاء الله على بركته. والمذهب المحكي مذهب الإمام مالك، إمامنا أهل المدينة، فنحن أولى الناس به رحمه الله تعالى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكأن القضية تكررت، وصل علم الإمام مالك رحمه الله تعالى هنا قديما في القرن الثاني للهجرة، ويتكرر بعد 12 قرن، الآن يصلكم مرة ثانية، يتجدد إن شاء الله تعالى، إن شاء الله إن شاء الله تعالى. وهذه المنظومة قرابة 100 بيت، وهناك مسابقة على حفظها والتسميع يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، ومن حفظها له جائزة إن شاء الله جائزة. والله لا يحفظ كثير قليلا، ليس كلكم، اتقوا الله فينا. يوم الجمعة إن شاء الله سيتولى بعض الأحبة يعني التسميع الدقيق جدا بالمدود الحركات مرة، لا نقبل إلا مجودة، بارك الله فيك. نبدأ وحفظكم الله تعالى تعليقات يسيرة بحول الله، لأن قرابة 100 بيت، كل يوم 20 بيتا إن شاء الله، كل يوم 20 بيتا ننتهي منها إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في بدايتها: الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر. عندكم المنظومة مضبوطة بالشكل؟ اضبطوها، حاولوا تضبطون معنا إن شاء الله. الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر، هكذا حفظكم الله تعالى درج العلماء رحمهم الله تعالى في المتون العلمية، أن يبدأوا بالحمدلة أو بالبسملة، وقد يجمعون بينهما. وهذا نظم علمي بخلاف القصائد المصاغة لشؤون أخرى، فقد اعتاد العرب على بدء قصائدهم بالغزل، وقد يقلد بعض العلماء العرب قديما فيبدأ قصيدته العلمية بأي شيء، بالغزل أو بالنسيب، قد يفعلون هذا، لكن الأصل في المتون العلمية أن يبدأ الماتن متنه بالحمدلة أو بالبسملة. يقول: الحمد لله حمدا ليس منحصرا كما قال: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لأن صفاته سبحانه وتعالى وأسماءه الحسنى لا تنحصر أبدا، ولذلك فحمدنا له لا ينحصر كذلك. على أياديه ما يخفى وما ظهر، نعم نعم الله علينا تترى كثيرة جدا، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول بعض الناس: أنا فقير معدم، ما في بيتي والله سنتيما واحدا ولا ريالا واحدا ولا درهما واحدا، فأي نعم الله هذه التي أحمده عليها؟ أي نعم الله؟ قلنا: يا سبحان الله، نعمة الإسلام نعمة عظيمة جدا يا أخي الفضل، الله يديك وصحيح. هل تبيع إحدى عينيك بمئة ألف درهم؟ تبيع عينك مئة ألف درهم تبيعها؟ قال: لا وطن، احسب هذه مئة ألف. الثانية: تبيع مئة ألف؟ قال: لا هذه 200 ألف. أنفق 500 ألف؟ قال: لا. أصدارك أذنك، إذا أنت مليونير ما شاء الله، مليونير، ملايين عندك، ملايين يا أخي، كيف ما عندك نعم؟ كيف ما عندك نعم؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت ما كنت شيئا مذكورا، والآن أنت أشياء مذكورة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الخلق وحده نعمة عظيمة جدا، التصوير وحده نعمة عظيمة، ولذلك قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة، من نطفة، من نطفة، من نطفة، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء كلا لما يقضي أمره، ثم إذا شاء شاء كلا لما يقضي أمره. تخيل هذه النطفة صارت إنسان سوي. من أنعم؟ من هو المنعم؟ من هو المنعم؟ الله سبحانه وتعالى. جاءت امرأة يوم من الأيام لي وسألتني، امرأة مريضة ابتليت بمرض الدرن في الصدر، الرئتان فاسدتان، ما تمشي إلا في أكسجين. قالت: ما هو الذنب الذي أذنبته حتى ابتليت بهذا المرض؟ ما هو الذنب؟ قلت: أي مرض فيك؟ قالت: الرئة. زواج ما فيه، لعب ما فيه، سفر ما فيه، أكسجين 24 ساعة أكسجين، وتوفيت أغفر الله ولا توفيت. قلت: والكبد طيبة؟ قالت: نعم الكبد طيب الحمد لله. قلت: طيب والله الكبد مريضة؟ قالت: لا الحمد لله الكبد طيب. قلنا: هذا الكبد طيبة. الطحال كيف حالك؟ قال: الطحال طيب الحمد لله. الكلى؟ قال: طيب الحمد لله. القلب؟ قال: الحمد لله القلب طيب الحمد لله. العين والأنف؟ فإذا مئات النعم، نعم سلب الله منها نعمة الرئة وأعطاها مئات النعم. قلت: والعقل؟ قال: العقل الحمد لله. قلت: لو كنت مجنون أيضا. تخيل نفسك بلا رئة سليمة ولا كبد سليمة ولا كلى سليمة ولا عينين سليمتين ولا أذنين صماء بكماء عمياء، ممكن؟ مجنونة ممكن؟ كافرة غير مسلمة ممكن؟ قد الحمد لله، أشهد أن لا، الحمد لله أسلام. فنعم الله عظيمة، حبة الفضل عظيمة جدا عظيمة، لكن أكثرها يخفى علينا والإنسان ينساها بسرعة. ولو أن الإنسان يذكر نعمة الله عليه دائما ما هذا حاله، كان دائما يشكر الله، دائما يشكر الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر. هكذا كذلك اعتاد العلماء البداءة بالحمد ثم بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا سنة مؤكدة في كل خطاب كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وإن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الدعاء من سنة مكة يبدأ المسلم أي شيء يبدأ بالحمد ثم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله. إذن هذه قضية هامة جدا. الصلاة والسلام المهيمن الله يعني أليس المهيمن هو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. هب الصبا فأدر العارض المطر كما قال تعالى: ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الصبا الريح التي تأتي من المشرق في جزيرة العرب. الصبا ريح تأتي من جهة المشرق، وعندنا حفظكم الله الريح الغربية تحمل السحاب، فإذا صدمت الصبا بحول الله اعتاد الناس أن يأتي المطر. فلذلك الشيخ قال هكذا، وهذا أمر عادي اعتاده الناس، ولذلك وهو كثير جدا. فراد أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: على الذي شاد بنيان الهدى فسمى وساد كل الورى فخرا ومفتخرا. الصلاة على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذي شاد، الذي بنى، على الذي شاد بنيان الهدى، هذا الإسلام بناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وساد كل الورى. من عقائد أهل السنة والجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخرا. وساد كل الورى فخرا وما افتخرا. ما كان صلى الله عليه وآله يفخر بهذا النسب. لماذا؟ لأن النسب الصالح هدية من الله، هدية، هدية من الله. ما الإنسان فيه فضل أبدها، أهداك الله وهذا النسب اشكر الله. يقابل النسب الصالح الشكر، والنسب العادي الحمد والصبر. النسب الصالح الشكر، والحمد العادي ماذا؟ الصبر والرضا. ولا فرق في اليوم القيامة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتسالون. قال: نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر. نبينا أحمد الهادي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أحد أسمائه صلى الله عليه وسلم الثابتة في الكتاب القرآن. قال تعالى: ومبشرا بنبي يأتي بعد اسمه أحمد. ومن أسمائه الثابتة محمد، ومن أسمائه الثابتة نبي الرحمة ونبي التوبة والعاقب والحاشر والمقفي. هذا كله ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الهادي، نعم، من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم هادي بمعنى داعية، لأن الهداية هدايتان: هداية الدعوة والدلالة والإرشاد، وهو التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل من تابعه في دعوته كذلك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذه هداية الله. هداية التوفيق والإعانة بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية على الدلالة والدعوة والإرشاد. سؤال: الهدى والضلال بيد من؟ الجواب: بيد الله وحده لا شريك له. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والله. سؤال: لماذا هدى الله أقواما وأضل آخرين؟ لماذا؟ جواب: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يهدي من يشاء سبحانه وتعالى لحكمة بالغة تفضلا منه وعدلا، ويضل سبحانه من يشاء لحكمة بالغة عدلا. سؤال: من هداه لماذا هداه؟ ليدخله الجنة. هذا الجواب. الجواب: ليدخله الجنة، لأن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، فهم بأسمائهم وأسماء آبائهم في اللوح المحفوظ. منتهي. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا يجعلنا في الجنة. والله ما هدى الله أحدا إلا ليدخله الجنة التي قال علي ملؤك سيملأها الله. لماذا أضل الله من أضل؟ أضل الله من أضل ليدخله النار. نعوذ بالله من النار، اللهم أجرنا من النار. ما في جواب آخر، ما هو جواب آخر. لا نسبنا ينفعنا، ولا طولنا ولا عرضنا ولا لوننا ولا جاهنا ولا مالنا، ما ينفعنا تفضل الله، فضل الله. ولكن الله يهدي من يشاء، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، بس. ولذلك من أسمائه سبحانه وتعالى الأول. ما معنى الأول؟ كان الله ولم يكن شيء معه، أو كان الله ولم يكن شيء قبله. فقل يا أول كما خلقتني بلا حول مني ولا قوة، وصورتني بلا حول مني ولا قوة، وهديتني لهذا الدين بلا حول مني ولا قوة، أسألك أن تثبتني عليه. هذه بيدي، هذه عندك أنت. الأولى كلها بيد الله وحده بلا حول منا ولا قوة، هنا أنت. اللهم يا مقلب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. إذا معنى الهادي هنا الداعي الدال إلى الخير. أما هداية الإعادة بيد من؟ بيد الله وحده. ولذا في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الطريق حفظكم الله إلى الهداية إلى الصراط المستقيم؟ ما هو الطريق؟ طريق واحد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. ما نقول نحن اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم هؤلاء؟ من هم؟ هذا طريقها الحرص على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تهدى الصراط المستقيم. قال: وعترته، عترته صلى الله عليه وسلم آله الذين ينتسبون إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وأزواجه من آله. أزواجه صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من آله. ومن السنة أن نصلي على الآل كلما صلينا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال وصحبه كل من آوى ومن نصر. اعتاد أهل السنة والجماعة أن يترضوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحقيقا لقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وإرغاما الآن في الرافضة. اعتاد أهل السنة والجماعة أن يترضوا وأن يرجفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. هذا كله من باب الرد على الرافضة. مثال هذا، أعطيكم مثال على هذا. قبل فتنة خلق القرآن كان الناس يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، كان الناس يقولون القرآن كلام الله ويسكتون. لما ظهرت الفتنة، أعني فتنة القول بخلق القرآن، كان لزاما على الناس أن يبينوا حالهم ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. ولم يكونوا يرضوا على من يقول القرآن كلام الله وسبك، يرضون ويسمونهم الواقفة ويقولون الواقفة شر من الجهمية. واضح حبة الفضلاء. كذلك نحن عندنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مقصدنا، مقصدنا أن نرد على من؟ على أهل البدع. والرد على أهل البدع أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين. ولذلك ليست الصلاة على الصحابة ببدعة أبدا أبدا أبدا. هذا حفظكم الله بابها، هذا بابها. ما بابها؟ الرد على الرافضة. فإذا قلت اللهم صل على محمد وآله، إيش رابط العلاقة؟ أنت رافضي ولا سني؟ ما نعرف هذا. نحن مشركون، نحن ويا مشركون كلنا نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. المسلمون يشركون، فما يعرف القائل هل هو سني ولا رافضي؟ ما يعرف. لكن إذا قال اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين، قلنا الحمد لله سني. إيش دليلنا؟ كونه ترضى وصلى على الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا كله من باب الوسائل لا من باب المقاصد، لأن الرد على أهل البدع أصل من أصول هذا الدين. من رأى منكم منكرا فليغيره، وهذا من باب تغيير المنكر. إذا لا يقال هذا يعني مبتدع لأنه أضاف الصحابة رضي الله عنهم إلى العترة وأوى النبي، فنقول لا، هذا مقصده شريف. لا سيما والشيخ أعرف الناس بالروافض لأنه نشأ في منطقتهم، والآن يعيش في منطقتهم يعرفهم، أقرب الناس إليه يعرف الذكر كمان. وصحبه كل من آوى ومن نصر، يعني الأنصار والمهاجرين، الأنصار والمهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. قال الشيخ بعد هذا وبعد، هذا فصل خطابي، هنا كلمة بليغة، الآن انتقل إلى أمر آخر، وعند تلك المقدمة البليغة انتقل إلى المقصود وبعد. فالعلم لم يظهر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا. وبعد، فالعلم لا المال ولا الجاه والوظيفة، وبعد فالعلم لم يظهر به أحد نكرة، أي إنسان يتعلم يصبح شريفا. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. ولا ولو الدين والشريف هكذا ونسيت الله مستقبل. إذا وبعد، فالعلم لم يظفر به أحد، ولذلك يقول العلماء إذا أردت الدنيا فعليك بهذا القرآن. تريد الدنيا فتعلم القرآن تدخل ولا كثيرا، ومن أراد الآخرة فعليه بهذا القرآن، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بهذا القرآن. عجيب والله، عجيب عجيب، سبحان الله سبحان الله، عجيب عجيب ولا عجيب عجيب. هذا العلم، هذا هو العلم والله يا حمد، والله يرفع الناس يرفع. ولذلك لو نظرنا حضركم الله إلى علماء الأمة نجد أكثرهم بلا أنساب كبيرة، أكثرهم إما من العجمي أو من العرب العاديين، ما في أحد من أهل المال ولا الجاه ولا الشرع، ناس عاديون. لماذا؟ لكن ارتفعون رفعهم العلم. وبعد فالعلم لم يظهر به أحد إلا سما ارتفع وعلا، وبأسباب العلا ظفر فاز، فاظفر بذات الدين فز، فاز وأخذ واستمسك بأسباب الرفعة في الدنيا والآخرة. هذا العلم معشر أحبة، هذا العلم. ولكن لا مؤاخذة حفظكم الله، العلم الحقيقة أنه عند نفسه غال، غال عند نفسه، ولذلك لا يعطيه الله عز وجل إلا من أحب. والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم شوي يعني متعب، أي متعب متعب. وكلما ازددت علما ازددت علما بماذا؟ بجهلك. أي أيوة والله، والله الذي لا غيره، والله الذي لا غيره. حدثنا طالب في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية يقول كان أبي في بلدنا تاجرا كبيرا، أبوه كان تاجر كبير جدا في البلد، يقول كنت أظن أن عندنا مال كبير جدا، فلما جئت إلى مكة ونظرت إلى هذه البيوت العالية وإلى الأسواق الكبيرة مثل ميجا مول ولا مرجان ولا غيرها، يقول عرفت أن أبي صفر صفر، أبي صفر. كذلك والله أحب المتكلم وأمثال المتكلم يظنون أن عندهم علما، فإذا قرأوا كتابا من كتب العلماء عرفوا أنهم صفر، بل والله ناقص. حط شرط ناقص وأصلاك والله الذي لا. لماذا؟ لأن العلم عظيم عند نفسه، أعطيه كلك يعطيك بعضه، يعطيك بعضه، فإذا أعطيته بعضك ويعطيك شيء. ولذلك لا بد من الصبر، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، لا بد من الصبر، لا بد من المداومة، لا بد من المدارسة، لا بد من المذاكرة، لا بد من الحفظ، لا بد من حسن الاستماع، لا بد من حضور القلب. نضر الله من سمع منا مقالة فوعاها، نضر الله وسلم منا مقالة فوعاها، وعاها بقلبه فأداها كما سمعها، وعاها قلبه فقهها فهمها. هكذا العلم حفظكم الله. أما مجرد الأذان ومشاء هذا ليس بعلم، هذا ليس بعلم. ستفتش نفسك بعد فترة ما عندك شيء، ما عندك شيء أبدا، كلام بتة، لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى. لكن إذا تدرجت بالعلم تدرجا إن شاء الله تعالى يعطيك الله خيرك. ولذلك العلماء يقولون العلم ثلاثة أبواب متداخلة، فباب إذا ولجته تكبرت. الباب الأول حفظت متن قلت الله أكبر، هذا ابن جلا وطلع الثنايا، فإذا قرأت شرحه قلت سبحان الله، إيش الحفظ ليس وحده يكفي، أما إذا مسكين. فإذا دخلت الباب الثاني تواضعت وتخشعت، وإذا دخلت الباب الثالث عرفت أنك أجهل الناس أجهل العلماء. وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما، وبأسباب العلا ظفرا. تريد عز الدنيا والآخرة عليك بالعلم. تريد الدنيا وحدها عليك بالعلم. تريد الآخرة وحدها عليك بالعلم. وين ما صرفت ينصرف، وين ما صرفت العلم بضاعة الخشالة، أينما صرفت وتصرف ما عندك شيء بضاعة، ما لا دكة ولا محل، عليك بالعلم. ويروى عن بعض السلف رحمه الله تعالى ولو نحب أن نفسره أنه كان ذميم الخلقة، ذميم الخلقة. فقالت أمه: يا بني أرى سوقك كاسدة، كاسدة، أرى سوقك كاسدة، أنت شكلك يعني لا تصلح أن تكون وزيرا ولا أميرا، شكلك مسكين كما مش حالك، فعليك بهذا العلم فإن فيه الرفعة. وفعلا تعلم علما فرضعه الله عز وجل. سامحونا، ويحكون قصة حفظكم الله عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أو عن تلميذه محمد بن الحسن رحمه الله تعالى الثاني أقوى، أنه أكل حلوا لذيذا جدا في مجلس هارون الرشيد يوما فبكى. أكل حلوا لذيذا جدا في مجلس هارون الرشيد فبكى. فقال الخليفة: ما يبكيك؟ حلوى تبكي؟ قل الحمد لله، أشكر الله ثم أشكر الأمير الذي أعطاك حلوى. قال: تذكرت أمي فبكيت. قال: ما المناسبة؟ قال: كنت عند الإمام أبي حنيفة رحمه أطلب العلم، وكانت أمي تمنعني من طلب العلم وتريدني أن أعمل بأجرة يسيرة حتى تأكل وتشرب فيها أولادها، وكنت أختلف إلى أبي حنيفة رحمه الله، فكانت أمي تسب أبا حنيفة تقول: أفسدت علي الغلام، إيش هذا العلم، أفسدت علينا، نحن نريد الخبز، ما عندنا خبز، اتركه يعمل. قال: أنا أريد أن أطعمه الفالوذة، شو أنت تقول الخبز، الفالوذة الحلوة الفاخرة، أنا أريد أن أعطيه إيش الحلوة الفاخرة عندكم اسمها، حلوة فاخرة، كعب الغزال ما شاء الله. قال: أنا أريد أن أعطيه كعب غزال، وأنت تقول له خبز. وفعلا تحقق الكلام، وأنا أكلت الآن كعب الغزال، أكلت كعب الغزال، رأيتم كيف أكل الفالوذج؟ إي والله، والله عز الدنيا والآخرة العلم، بس يحتاج إلى سير منتظم. قال الشيخ رحمه الله هنا: لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشر، كما مر معنا إجماع العلماء أن أول ما يبدأ به علم أصول الدين، تبدأ به أن تعرف أصول الدين الستة، تعرفها بأدلتها، هذا هو البداءة بها، لأن شرف العلم متوقف على شرف المعلوم، وأشرف المعلومات الله عز وجل، أشرف المعلومات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما تعتقده القلوب. هذا باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. هذا عنوان الباب، ليس تعريفا للإيمان، لا، هذا العقيدة، العقيدة بقلبك ولسانك. العقيدة ما هي العقيدة؟ أمور في قلب صاحبها لا تقول الشك. يقال فلان صاحب عقيدة صحيحة إذا كانت سائرة سالمة من مصيبتين، الشرك والشك. فلان صاحب عقيدة صحيحة إذا كانت سالمة من الشك والشرك. العقيدة في القلب تظهر على اللسان. بعض الإخوان يقول: أنا أخطأ الشيخ، لماذا ما قالوا عمل الوجه؟ نقول: لا، عمل الجوارح لك في تعريف الإيمان، وسيأتي معنا هنا تعريف العقيدة: أمور لا تقبل الشك في قلب صاحبها، هذا العقيدة، أمور لا تقبل الشك، اعتقدها، أفادة العلم الضروري، هذا هو المعتقد. الوقت كيف الوقت حضرتك؟ الوقت الوقت كم بقي؟ الساعة بقي ما شاء الله، لا نقف بعد ربع ساعة عشان الصلاة ولا نصلي الصلاة.
ثم سابق خير الصلاة.
إذن هذا التبويب تبويب صحيح في مكانه، لا يقال لماذا لم يذكر الشيخ عمل الجوارح، نقول عمل الجوارح سيذكره الشيخ في المستقبل عند تعريف ماذا؟ عند تعريف الإيمان. أما هنا يعرف العقيدة، يعرف ماذا؟ علم العقيدة، علم التوحيد. وهناك فرق بين علم الكلام والفلسفة والجدل والمنطق وبين علم التوحيد والعقيدة. علم التوحيد علم يتحدث في العقائد بالأدلة الشرعية، أما ذاك يتحدث عنها بالأدلة ماذا؟ الكلامية الجدلية الفلسفية. فرق عندما نقول علم العقيدة عند السلف، علم التوحيد عند السلف ما هو؟ علم يبحث في العقائد الإسلامية بالأدلة الشرعية. أما علم الكلام علم يبحث في العقائد بالأدلة العقلية الجدلية المنطقية الفلسفية. هذا شيء وهذا شيء آخر، هذا شيء وهذا شيء آخر. ما سبب انتشار علم الكلام في المدارس الإسلامية ودخوله بعلم العقيدة؟ سببه إحسان الظن، يظنون فيه خيرا، يظنون أن في علم الجدل والفلسفة خيرا، والله لا خير فيه. ولو كان في الفلسفة خير لعلمها الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. وقد ضرب العلماء رحمه الله تعالى على علم الجدل والفلسفة والمنطق مثلا عجيبا، قالوا هذه العلوم كلحن جبل، كلحن جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا قوي فينتقل. واحد قال أهديتك جملا، جمل أهديتك جمل، وينه؟ فوق جبل في المدينة، في المدينة في الجبل، في الجبل خلياتي، والله صعب أجيه بعيدة يموت الطير، أجل ما لا يمكن أن تذهب إليه. هكذا علم نوب ملاله صعب، وإذا ملت لا فائدة به. والخير كله في كتاب الله، ترست فيكم ما يتمسكم به ولم تنظروا بعد أبدا، ما هما؟ كتاب الله وسنتي. قال وأول الفضل إيمان الفؤاد كما كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا. أول الفرض، أول الواجبات على المكلفين، هذه مسألة اضطر العلماء إليها اضطرارا. لما قال الفلاسفة أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر، قال السلف رحمهم أول واجب، قول لا إله إلا الله أول واجب على المكلف، قول لا إله إلا الله. وفي الحقيقة هذه المسألة إنما نذكرها اضطرارا، لأن المكلف لا يخلو من حالين. الحالة الأولى مكلف مسلم، مكلف مسلم، هل يطالب المكلف المسلم بتجديد إيمانه إذا بلغ الاحتلام؟ لا، والذي لا يطالب، لا يطالب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. كلام واضح، المسلم لا يطالب بتجديد إيمانه بعد البلوغ. كل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المؤمن وهو المسلم، له ما له وعليه ما علينا. وكل من رأيته يصلي فهو مسلم، وكل من رأيته يزكي فهو مسلم، وكل من سمعته يصوم فهو هكذا. إذا رأيت إنسانا يعمل شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة تحكم له بالإسلام مباشرة، مباشرة، مباشرة. إذن هذه المسألة مسألة صورية لا حقيقة لها، ولذلك نحن لا نعرف متكلم على وجه الأرض لما بلغ سن الاحتلام هذه الصحراء وقال لا بد أن أعرف الله بالأدلة العقلية، أين الله، ما هو الله، ما حقيقته، من الله؟ ثم قال هذا الوجود قسمين، ممكن وواجب ودليل إمكاني الحوادث. هل سمعتم برجل فعلها قط؟ ومع هذا يقولون كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد، والجميع مقلدة، ما في أحد في الدنيا قالها أو فعلها. ولذلك هذه المسألة نحن نضطر إليها اضطرارا، وإلا الناس كلهم مسلمون. القسم الثاني المكلف الكافر، المكلف الكافر بما تبدأ معه، هل تقول الكفار هلما إلى الصحراء أم هلما إلى الغابات أم هلما إلى البحار؟ ماذا تقول الكافر؟ تقول يوم قل لا إله إلا الله أمرت أن ماذا؟ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذا المكلف لا يخلو من النوعين، النوع الأول المكلف المسلم بما يبدأ بالصلاة لأنه مسلم، هو مسلم، كيف تقول قل لا إله إلا الله وقلها ألف مرة؟ الطفل الصغير عندما نعلمه الكلام أول كلمة نعلمه يقول له الله 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 الله، يقول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، صغير جدا قالها آلاف المرات، قالها وآلاف المرات حاك المؤذن آلاف المرات. ولذلك من بركة المؤذن أنه يسن في الإسلام سنة حسنة، المؤذن إذا كان أذانه على السنة يسن بمعنى يجدد في الإسلام سنة حسنة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والأطفال يحاكونه والنساء يحاكونه، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن وأول فرض ماذا؟ إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطر، يعني بلا إله إلا الله، هذا أول واجب أن نتعلم لا إله إلا الله بشروطها الستة: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة والقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران من كلمة سوى الإله وشيء قد أوليها، فمن يفرط من بالله. لعلنا نقف لأن البيت الآخر مرتبط بما بعد، نقف عند هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الأحسائية للشيخ أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول:
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أبدأ بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. نشكره سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، ونشكره سبحانه وتعالى على نعمة القرآن، نشكره سبحانه وتعالى أن جعلنا خير أمة أخرت للناس، أمة بدر التمام ومسك الختام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يكون هذا اللقاء خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، صوابا على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وأن ينفع به كل من حضر واستمع. أبشر الأحبة ببشرى عظيمة، بشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل من حضر مجالس العلم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله ملائكة سياحة فضلا يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا وحف بعضهم بعضا حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا انصرف أهل المجلس عرج الملائكة إلى ربهم سبحانه وتعالى فيسألهم وهو العليم بناوبهم: أي ملائكتي من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك ويسألونك ويستعيذونك ويستغفرونك. اسمع أخي الحبيب إلى هذا الكلام المبارك من ربنا عز وجل، وإلى هذه البشارة العظيمة التي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن تنال كل من استمع لهذا الدرس اليوم. قال الله عز وجل: أي ملائكتي وماذا يسألونني؟ قالت الملائكة: يسألونك جنتك. قال الله: وهل رأوا جنتي؟ قالت الملائكة: ما رأوها. قال الله: فكيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: ويستعيذونك. قال الله: ومما يستعيذونني؟ قالت الملائكة: يستعيذونك من نارك. قال الله: وهل رأوا ناري؟ قالت الملائكة: ما رأوها. قال الله: فكيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: ويستغفرونك. قال الله عز وجل: أشهدكم أي ملائكتي أني قد أعطيتهم ما سألوا الجنة، وأجرتهم مما استجاروا من النار، وغفرت لهم. قالت الملائكة: أي رب، فيهم فلان عبد خطى، إنما جاء لحاجة فجلس. قال الله: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى منه. القوم ولا يشقى بهم جليسهم. والحديث الآخر في صحيح مسلم وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ذكرهم الله في من عنده ذكرهم الله في من عنده. والله يا أحبتي الفضلاء إن عقل العاقل لا يطيش لو تدبر هذا الحديث المبارك، والله الذي لا إله غيره إن عقولنا لا تطيش لو تدبرنا هذا الحديث المبارك. وذكرهم الله في من عنده، قال الله تعالى في كتابه: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، فاذكروني أذكركم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم القدسي: أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فلا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نستغفرك واغفر لنا يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: طلب العلم فريضة. ولم يصح هذا الخبر الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة، هذا غير صحيح، لكن صح هذا بمعناه في أحاديث كثيرة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والأمر يقتضي الوجوب، معاشر الأحبة، الأمر يقتضي الوجوب. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الماسع جامع بيان العلم وفضله أن العلم ينقسم إلى قسمين. قال: القسم الأول فرض عين، لا يجوز للمسلم ولا المسلمة العقل أن يجهلوه أبدا، فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ولخص هذا بأربع جمل، قال رحمه الله: كل ما وجب عليك أن تعتقده، وما وجب عليك أن تقوله، وما وجب عليك أن تفعله، وما وجب عليك أن تتركه، وجب عليك أن تتعلمه. كل ما يجب عليك أن تعتقده، وكل ما يجب عليك أن تقوله، وكل ما يجب عليك أن تفعله، وكل ما يجب عليك أن تتركه، وجب عليك أن تتعلمه وجوبا. ولذلك الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعلمه من أخطر الأمور، بل إن العلماء أعدوا هذا ناقضا من نواقض رسالة الإعراض. قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. القسم الآخر فرض الكفاية، لكن هذا الفرض الكفائي كلما زاد أخذك منه زاد إيمانك، كلما زاد أخذك من هذا العلم المبارك زاد إيمانك وازددت رفعة في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء ورث الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. واسمع إلى هذا الحديث المبارك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتبين فضل العلم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا يعطيه مالا وإنما يفقهه في الدين. والخير هنا نكرة يعم خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة متوقف على هذا العلم. معاشر الأحبة، ولذلك لما تلي قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان شاب من شباب الأنصار حاضر ذلك المجلس، فقال: إي والله يا ربي على قلوبنا أقفالها، وإن مفاتيحها بيدك، اللهم فافتح قلوبنا لفهم كتابك. فأعجب عمر رضي الله عنه، أعجب به، لأن الله لا يفتح قلب أحد لكتابه ولفإن من يحب. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وأول ما يجب على المسلم معاشر الأحبة أن يتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا زيادة ولا نقصان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الأمر الثاني: العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قدر طاقتك. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. تعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف يمكن لجاهل أن يعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يمكن ذلك؟ محال. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل منا أحد تشرف برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن كيف نصلي؟ كيف نحقق هذا الأمر الواجب؟ صلوا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب. صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا متوقف على أن تتعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في سائر العمل، لا يمكن للمسلم أن يعمل بعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتعلم هذا أولا. يتعلم. إذن فرطنا كثير من المسلمين اليوم في تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في الحديث الصحيح يخرج المصلي من صلاته وليس له من صلاته إلا ما بعدت متعمدا. قلت ماذا أخواني ماذا يقول طيب كذا بارك الله فيك. يخرج المصلي من صلاته وليس له من صلاته إلا نصفها ثلثها ربعها إلى قوله عشرها. وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. وفي الحديث ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن هذه القضية قضية هامة جدا أن تعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرتبة الثالثة أن تدعو إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيرك. بدأت بنفسك ثم الأقرب فالأقرب ثم كل مسلم. وهذا من باب قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بالله. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن ترزقك الله الاستقامة والهداية والصلاح والسنة لا بد أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. لأن من سار على سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ذاق حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة. الثانية وأن يحب المرأة لا يحب إلا في الأوقات لله. الثالثة وأن يكره أن يقذف وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فمن تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم عمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيذوق والله الذي لا إله غيره حلاوة الإيمان. إذا ذقتها وجوبا شرعيا يجب أن تذيقها إخوانك. إخوانك لا بد أن تذيقها إخوانك. وهذا من محبتهم. وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله وقال في الله. الرابعة أن تصبر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. وأولى ما يبدأ به طالب العلم ما بدأ به الأنبياء قاطبة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد لبث صلى الله عليه وآله وسلم في مكة 13 سنة. أمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. لم تفرض عليه صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. وإذا متم كنتم ملوكا في الجنة على سرة. وبين الهجرة المباركة أسري به صلى الله عليه وسلم وعرج بذاته إلى السماء هناك فرض الصلاة. وبين الهجرة بأشهر قليلة 13 سنة. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قاله يا معاذ إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية أدعوهم إلى عبادة الله. وفي رواية أدعوهم إلى أن يوحدوا الله. يوحدوا الله لماذا حضرتك؟ لماذا؟ لأن من وحد الله سعد في الدنيا والآخرة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك أول ما يبدأ به طالب العلم الشرعي معرفة المعتقد الصحيح الموافق لمعتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مصادره كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم السلف الصالح. ولذلك أول أصل من أصول أهل السنة والجماعة تحكيم الكتاب والسنة في كل قضايا الدين، ولا سيما في باب الاعتقاد. وقد رتب الأحبة المنظمون لهذه الدورة المباركة رسالة مباركة نتدارسها جميعا في هذه الأيام إن شاء الله تعالى، وهي منظومة مباركة تجمع القارات كلها. فصاحب المنظومة الشيخ أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي من الجزيرة العربية، متوفى 1285 للهجرة، مالكي الأحبة يقول: لو تقدمتم قليلا أعانكم الله حتى إخوانكم يعني اللي جالس وقفي مرين صدقكم الله خير أعانكم الله حتى الحركة فيها بركة، يقولون حركة فيها بركة. نحن نطلب ما كل نصف ساعة نقوم تمارين رياضية واحدة نصف ساعة تعطينا تطويرها في النوم حتى نذهب النوم عنكم إن شاء الله. هذه المنظومة كما سمعتم أحبة الفضلاء للشيخ أحمد بن علي بن مشرف رحمه الله تعالى، من العلماء الذين برزوا في الشعر، فهو شاعر فصيح وله ديوان، وديوانه طبع قريبا في قطر. أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي وصاحب المتن المنظوم ابن أبي زيد القيرواني المالكي من أهل القيروان من علماء القرن الرابع الهجري، جعل هذا المثل مقدمة لكتابه المبارك الرسالة في الفقه، وهو كتاب مشهور شرح مرارا وتكرارا منذ زمن مؤلفه وهو يشرح إلى يومنا هذا، واستفاد الناس منه ما شاء الله على بركته. والمذهب المحكي مذهب الإمام مالك، إمامنا أهل المدينة، فنحن أولى الناس به رحمه الله تعالى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه ردود سوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكأن القضية تكررت، وصل علم الإمام مالك رحمه الله تعالى هنا قديما في القرن الثامن للهجرة، ويتكرر بعد 12 قرن الآن، يصلكم مرة ثانية، يتجدد إن شاء الله تعالى، إن شاء الله إن شاء الله تعالى. وهذه المنظومة قرابة 100 بيت، وهناك مسابقة على حفظها، والتسميع يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، ومن حفظها له جائزة إن شاء الله جائزة. والله لا يحفظ كثير قليلا، ليس كلكم، اتقوا الله فينا. يوم الجمعة إن شاء الله سنولى، سيتولى بعض الأحبة يعني التسميع الدقيق جدا بالمدود الحركات مرة، لا نقبل إلا مجودة، بارك الله فيك. نبدأ وحفظكم الله تعالى تعليقات يسيرة بحول الله، لأن قرابة 20 بيت، كل يوم 20 بيت إن شاء الله، كل يوم 20 بيت ننتهي منها إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في بدايتها: الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر. عندكم المنظومة مضبوطة بالشكل؟ اضبطوها، حاولوا تضبطون معنا إن شاء الله. الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر. هكذا حفظكم الله تعالى درج العلماء رحمهم الله تعالى في المتون العلمية، أن يبدأوا بالحمدلة أو بالبسملة، وقد يجمعون بينهما. وهذا نظم علمي بخلاف القصائد المصاغة لشؤون أخرى، فقد اعتاد العرب على بدء قصائدهم بالغزل، وقد يقلد بعض العلماء العرب قديما فيبدأ قصيدته العلمية بأي شيء، بالغزل أو بالنسيب، قد يفعلون هذا. لكن الأصل في المتون العلمية أن يبدأ الماتن متنه بالحمدلة أو بالبسملة. يقول: الحمد لله حمدا ليس منحصرا، كما قال: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لأن صفاته سبحانه وتعالى وأسماءه الحسنى لا تنحصر أبدا، ولذلك فحمدنا له لا ينحصر كذلك. على أياديه ما يخفى وما ظهر، نعم نعم الله علينا تترى كثيرة جدا، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول بعض الناس: أنا فقير معدم، ما في بيتي والله سنتيما واحدا، ولا ريالا واحدا، ولا درهما واحدا، فأي نعم الله هذه التي أحمده عليها؟ أي نعم الله؟ قلنا يا سبحان الله، نعمة الإسلام نعمة عظيمة جدا يا أخي الفضل، الله يهديك ويصلحك. هل تبيع إحدى عينيك بمئة ألف درهم؟ تبيع عينك مئة ألف درهم تبيعها؟ قال لا، وطيب احسب هذه مئة ألف. الثانية تبيع مئة ألف؟ قال لا، هذه مئتين ألف. أنفق خمسمائة ألف؟ قال لا. أصنارك أذنك؟ إذا أنت مليونير ما شاء الله، مليونير، ملايين عندك، ملايين يا أخي، كيف ما عندك نعم؟ كيف ما عندك نعم؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت ما كنت شيئا مذكورا، والآن أنت أشياء مذكورة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الخلق وحده نعمة عظيمة جدا، تصير وحده نعمة عظيمة. ولذلك قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة، من نطفة، من نطفة، من نطفة، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء كلا لما غير أمره، ثم إذا شاء شاء كلا لما غير أمره. الله، نطفة. تخيل هذه النطفة صارت إنسان سوي. من أنعم؟ من 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 هو المنعم؟ من هو المنعم؟ الله سبحانه وتعالى. جاءت امرأة يوم من الأيام لي وسألتني، امرأة مريضة ابتليت بمرض الدرن في الصدر، الرئتان فاسدتان، ما تمشي إلا في أكسجين. قالت: ما هو الذنب الذي أذنبته حتى ابتليت بهذا المرض؟ ما هو الذنب؟ قلت: أي مرض فيك؟ قالت: الرئة. زواج ما فيه، لعب ما فيه، سفر ما فيه، أكسجين 24 ساعة أكسجين. وتوفيت أغفر الله لها، توفيت. قلت: والكبد طيبة؟ قالت: نعم، الكبد طيب الحمد لله. قلت: طيب والله الكبد مريضة؟ قالت: لا الحمد لله الكبد طيب. قلنا: هذا الكبد طيبة. الطحال كيف حالك؟ قالت: الطحال طيب الحمد لله. الكلى؟ قال: طيب الحمد لله. القلب؟ قالت: الحمد لله القلب طيب الحمد لله. العين والأنف؟ فإذا مئات النعم. نعم، سلب الله منها نعمة الرئة وأعطاها مئات النعم. قلت: والعقل؟ قالت: العقل الحمد لله. قلت: لو كنت مجنون أيضا. تخيلي نفسك بلا رئة سليمة، ولا كبد سليمة، ولا كلى سليمة، ولا عينين سليمتين، ولا أذنين، صماء بكماء عمياء، ممكن؟ مجنونة ممكن؟ كافرة غير مسلمة ممكن؟ قلت: الحمد لله، أشهد أن لا، الحمد لله أسلم. فنعم الله عظيمة، حبت الفضل عظيمة جدا، عظيمة، لكن أكثرها يخفى علينا والإنسان ينساها بسرعة. ولو أن الإنسان كنا نعمة الله عليه دائما، ما هذا حالة، كان دائما يشكر الله، دائما يشكر الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر. هكذا كذلك اعتاد العلماء البداءة بالحمد ثم بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا سنة مؤكدة في كل خطاب كان صلى الله عليه وآله وسلم. وإن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الدعاء من سنة مكة، يبدأ المسلم أي شيء يبدأ بالحمد ثم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله. إذن هذه قضية هامة جدا، الصلاة والسلام. المهيمن الله، يعني أليس المهيمن هو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى؟ هب الصبا فأدر العارض المطر، كما قال تعالى: ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الصبا الريح التي تأتي من المشرق في جزيرة العرب، الصبا ريح تأتي من جهة المشرق، وعندنا حفظكم الله الريح الغربية تحمل السحاب، فإذا صدمت الصبا بحول الله اعتاد الناس أن يأتي مطر كالدراء. فلذلك الشيخ قال هكذا، وهذا أمر عادي اعتاده الناس، ولذلك وهو كثير جدا. فراد أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: على الذي شاد بنيان الهدى فسمى وساد كل الورى فخرا ومفتخرا. الصلاة على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي شاد، الذي بنى، على الذي شاد بنيان الهدى. هذا الإسلام بناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وساد كل الورى. من عقائد أهل السنة والجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخرا. وساد كل الورى فخرا وما افتخرا. ما كان صلى الله عليه وآله يفخر بهذا النسب. لماذا؟ لأن النسب الصالح هدية من الله، هدية من الله. ما الإنسان فيه فضل، أهداك الله هذا النسب، اشكر الله. يقابل النسب الصالح الشكر، والنسب العادي الحمد والصبر. النسب الصالح الشكر، والحمد العادي ماذا؟ الصبر والرضا. ولا فرق في يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتسالون. قال: نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر. نبينا أحمد الهادي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أحد أسمائه صلى الله عليه وسلم الثابتة في الكتاب القرآن. قال تعالى: ومبشرا بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن أسمائه الثابتة محمد، ومن أسمائه الثابتة نبي الرحمة ونبي التوبة والعاقب والحاشر والمقفي. هذا كله ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الهادي، نعم، من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم هادي، بمعنى داعية، لأن الهداية هدايتان: هداية الدعوة والدلالة والإرشاد، وهو التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل من تابعه في دعوته كذلك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذه هداية الله، هداية التوفيق والإعانة بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية ماذا؟ الدلالة والدعوة والإرشاد. سؤال: الهدى والضلال بيد من؟ الجواب: بيد الله وحده لا شريك له. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والله. سؤال: لماذا هدى الله أقواما وأضل آخرين؟ لماذا؟ جواب: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يهدي من يشاء سبحانه وتعالى لحكمة بالغة تفضلا منه وعدلا، ويضل سبحانه من يشاء لحكمة بالغة عدلا. سؤال: من هداه لماذا هداه؟ ليدخله الجنة. هذا الجواب. الجواب: ليدخله الجنة، لأن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، فهم بأسمائهم وأسماء آبائهم في اللوح المحفوظ. منتهي. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا يجعلنا في الجنة. والله ما هدى الله أحدا إلا ليدخله الجنة التي قال علي ملؤك سيملأها الله. لماذا أضل الله من أضل؟ أضل الله من أضل ليدخله النار. نعوذ بالله من النار. اللهم أجرنا من النار. ما في جواب آخر. ما هو جواب آخر؟ لا نسبنا ينفعنا، ولا طولنا، ولا عرضنا، ولا لوننا، ولا جاهنا، ولا مالنا ما ينفع إلا فضل الله. فضل الله. ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم اهدنا. اللهم اهدنا. بس. ولذلك من أسمائه سبحانه وتعالى الأول. ما معنى الأول؟ كان الله ولم يكن شيء معه، أو كان الله ولم يكن شيء قبله. فقل يا أول كما خلقتني بلا حول مني ولا قوة، وصورتني بلا حول مني ولا قوة، وهديتني لهذا الدين بلا حول مني ولا قوة، أسألك أن تثبتني عليه. هذه بيدي، هذه عندك أنت. الأولى كلها بيد الله وحده، بلا حول منا ولا قوة، هنا أنت. اللهم يا مقلب الرسل والبصر، ثبت قلوبنا على دينك. إذا معنى الهادي هنا الداعي الدال إلى الخير. أما هداية الإعادة بيد من؟ بيد الله وحده. ولذا في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم. في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الطريق حفظكم الله إلى الهداية إلى الصراط المستقيم؟ ما هو الطريق؟ طريق واحد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. ما نقول نحن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم هؤلاء؟ من هم؟ هذا طريقها الحرص على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تهدى الصراط المستقيم. قال: وعترته، عترته صلى الله عليه وسلم آله الذين ينتسبون إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وأزواجه من آله. أزواجه صاصر من ماذا؟ من آله. ومن السنة أن نصلي على الآل كلما صلينا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: وصحبه كل من آوى ومن نصر. اعتاد أهل السنة والجماعة أن يترضوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحقيقا لقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وإرغاما الآن في الرافضة. اعتاد أهل السنة والجماعة أن يترضوا وأن يرجفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع النبي صدر بالصلاة عليهم. هذا كله من باب الرد على الرافضة. مثال هذا، أعطيكم مثال على هذا. قبل فتنة خلق القرآن كان الناس يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، كان الناس يقولون القرآن كلام الله ويسكتون. لما ظهرت الفتنة، أعني فتنة القول بخلق القرآن، كان لزاما على الناس أن يبينوا حالهم ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. ولم يكونوا يرضوا على من يقول القرآن كلام الله، وسبك يضربون ويسمونهم الواقفة، ويقولون الواقفة شر من الجهمية. واضح أحبة الفضلاء؟ كذلك نحن عندنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مقصدنا، مقصدنا أن نرد على من؟ على أهل البدع. والرد على أهل البدع أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين. ولذلك ليست الصلاة على الصحابة بدعة أبدا أبدا أبدا. هذا حفظكم الله بابها، هذا بابها. ما بابها؟ الرد على الرافضة. فإذا قلت اللهم صل على محمد وآله، إيش رابط العلاقة؟ أنت رافضي ولا سني؟ ما نعرف هذا. نحن مشركون، نحن ويا مشركون، كلنا نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. المسلمون يشركون، فما يعرف القائل هل هو سني ولا رافضي، ما يعرف. لكن إذا قال اللهم صل على محمد وآل وصحبه أجمعين، قلنا الحمد لله سني. إيش دليلنا؟ كونه ترضى وصلى على الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا كله من باب الوسائل لا من باب المقاصد، لأن الرد على أهل البدع أصل من أصول هذا الدين. من رأى منكم منكرا فليغيره، وهذا من باب تغيير المنكر. إذا لا يقال هذا يعني مبتدع لأنه أضاف الصحابة رضي الله عنهم إلى العترة والنبي، فنقول لا، هذا مقصده شريف. لا سيما والشيخ أعرف الناس بالروافض، لأنه نشأ في منطقتهم، والآن يعيش في منطقتهم، يعرفهم، أقرب الناس إليه يعرف الذكر كرام. وصحبه كل من آوى ومن نصر، يعني الأنصار والمهاجرين، الأنصار والمهاجرين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي عنهم. قال الشيخ بعد هذا، وبعد هذا فصل الخطاب، هنا كلمة بليغة، الآن انتقل إلى أمر آخر، وعلى تلك المقدمة البليغة انتقل إلى المقصود. وبعد، فالعلم لم يظهر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا. وبعد، فالعلم لا المال ولا الجاه والوظيفة، وبعد فالعلم لم يظهر به أحد نكرة، أي إنسان يتعلم يصبح شريفا. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. ولا ولو الدين والشريف هكذا ونسيت الله مستقبل. إذا وبعد، فالعلم لم يظهر به أحد. ولذلك يقول العلماء إذا أردت الدنيا فعليك بهذا القرآن. تريد الدنيا فتعلم القرآن تدخل ولا كثيرا. ومن أراد الآخرة فعليه بهذا القرآن، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بهذا القرآن. عجيب والله، عجيب عجيب. سبحان الله سبحان الله، عجيب عجيب والله، عجيب عجب. هذا العلم، هذا هو العلم. والله يا حمد، والله يرفع الناس، يرفع. ولذلك لو نظرنا حضركم الله إلى علماء الأمة نجد أكثرهم بلا أنساب كبيرة، أكثرهم إما من العجم أو من العرب العاديين، ما في أحد من المال ولا الجاه ولا الشرع، ناس عاديون. لماذا؟ لكن ارتفعهم العلم. وبعد فالعلم لم يظهر به أحد إلا سما ارتفع وعلا وبأسباب العلا ظفرا فاز فاظفر بذات الدين فز فاز وأخذ واستمسك بأسباب الرفعة في الدنيا والآخرة هذا العلم معشر أحبة هذا العلم ولكن لا مؤاخذة حفظكم الله العلم الحقيقة أنه عند نفسه غال غال عند نفسه ولذلك لا يعطيه الله عز وجل إلا من أحب والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك العلم شوي يعني متعب أي متعب متعب وكلما ازددت علما ازددت علما بماذا بجهلك اي والله والله الذي لا غيره والله الذي لا غيره حدثنا طالب في الجامعه الاسلاميه في المدينه النبويه يقول كان ابي في بلدنا تاجرا كبيرا ابوه كان تاجر كبير جدا في البلد يقول كنت اظن ان عندنا مال كبير جدا فلما جئت إلى مكة ونظرت إلى هذه البيوت العالية وإلى الأسواق الكبيرة مثل ميجا مول ولا مرجان ولا غيرها يقول عرفت أن أبي صفر صفر أبي صفر كذلك والله أحب المتكلم وأمثال المتكلم يظنون أن عندهم علما فإذا قرأوا كتابا من كتب العلماء عرفوا أنهم صفر بل والله ناقص حط شرط ناقص وأصلاك والله الذي لا لماذا لأن العلم عظيم عند نفسه أعطيه كلك يعطيك بعضه يعطيك بعضه فإذا أعطيته بعضك ويعطيك شيء ولذلك لا بد من الصبر وتواصل بالحق وتواصل بالصبر لا بد من الصبر لا بد من المداومة لا بد من المدارسة لا بد من المذاكرة لا بد من الحفظ لا بد من حسن الاستماع لا بد من حضور القلب نظر الله من سمع منا مقالة فوعاها نظر الله من سمع منا مقالة فوعاها وعاها بقلبه فأداها كما سمعها وعاها قلبه فقهها فهمها هكذا العلم حفظكم الله أما مجرد الأذان ومشاء هذا ليس بعلم هذا ليس ستفتش نفسك بعد فترة ما عندك شيء ما عندك شيء أبدا كلام بتة لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى لكن إذا تدرجت بالعلم تدرجا إن شاء الله تعالى يعطيك الله خيرك ولذلك العلماء يقولون العلم ثلاثة أبواب متداخلة فباب إذا ولجته تكبرت الباب الأول حفظت متن قلت الله أكبر أنا ابن جلا وطلاع الثنايا فإذا قرأت شرحه قلت سبحان الله إيش الحفظ ليس واحد يكفي أنا إذا مسكين فإذا دخلت الباب الثاني تواضعت وتخشعت وإذا دخلت الباب الثالث عرفت أنك أجهل الناس أجهل العلماء وبعد فالعلم لم يظهر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا تريد عز الدنيا والآخرة عليك بالعلم تريد الدنيا وحدها عليك بالعلم تريد الآخرة وحدها عليك بالعلم وين ما صرفت ينصرف وين ما صرفت العلم بضاعة الخسالة أينما صرفت وتصرف ما عندك شيء بضاعة ما لا دكة ولا محل عليك بالعلم ويروى عن بعض السلف رحمه الله تعالى ولا أحب أن أرسله أنه كان ذميم الخلقة ذميم الخلقة فقالت أمه يا بني أرى سوقك كاسدة كاسدة أرى سوقك كاسدة أنت شكلك يعني لا تصبح أن تكون وزيرا ولا أميرا شكلك مسكين كما مش حالك فعليك بهذا العلم فإن فيه الرفعة وفعلا تعلم علما فرضعه الله عز وجل سامحونا. ويحكون قصة حفظكم الله عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو عن تلميذه محمد بن الحسن رحمه الله تعالى الثاني أقوى أنه أكل حلوا لذيذا جدا في مجلس هارون الرشيد يوما فبكى. أكل حلوا لذيذا جدا في مجلس هارون الرشيد فبكى. فقال الخليفة: ما يبكيك؟ حلوى تبكي؟ قل الحمد لله أشكر الله ثم أشكر الأمير الذي أعطاك حلوى. قال: تذكرت أمي فبكيت. قال: ما المناسبة؟ قال: كنت عند الإمام أبي حنيفة رحمه أطلب العلم وكانت أمي تمنعني من طلب العلم وتريدني أن أعمل بأجرة يسيرة حتى تأكل وتشرب فيها أولادها، وكنت أختلف إلى أبي حنيفة رحمه الله، فكانت أمي تسب أبا حنيفة تقول: أفسدت علي الغلام، إيش هذا العلم أفسدت علينا، نحن نريد الخبز، ما عندنا خبز اتركه يعمل. قال: أنا أريد أن أطعمه الفالودة، وأنت تقول الخبز الفالودة الحلوة الفاخرة، أنا أريد أن أعطيه إيش الحلوة الفاخرة عندكم اسمها حلوة فاخرة كعب الغزال ما شاء الله. قال: أنا أريد أن أعطيه كعب غزال، وأنت تقول له خبز. وفعلا تحقق كلامه، وأنا أكلت له كعب الغزال، أكلت كعب الغزال. رأيتم كيف أكل الفالوذج؟ إي والله، والله عز الدنيا والآخرة العلم، بس يحتاج إلى سير منتظم. قال الشيخ رحمه الله هنا: لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشر، كما مر معنا إجماع العلماء أن أول ما يبدأ به علم أصول الدين تبدأ به أن تعرف أصول الدين الستة، تعرفها بأدلتها، هذا هو البداءة بها، لأن شرف العلم متوقف على شرف المعلوم، وأشرف المعلومات الله عز وجل أشرف المعلومات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما تعتقده القلوب. هذا باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. هذا عنوان الباب، ليس تعريفا للإيمان، لا، هذا العقيدة، العقيدة بقلبك ولسانك. العقيدة ما هي العقيدة؟ أمور في قلب صاحبها لا تقول الشك. يقال فلان صاحب عقيدة صحيحة إذا كانت سائرة سالمة من مصيبتين: الشرك والشك. فلان صاحب عقيدة صحيحة إذا كانت سالمة من الشك والشرك. العقيدة في القلب تظهر على اللسان. بعض الإخوان يقول: أنا أخطأ يا شيخ، لماذا ما قالوا عمل الجوارح؟ نقول: لا، عمل الجوارح ذاك في تعريف الإيمان وسيأتي معنا. هنا تعريف العقيدة: أمور لا تقبل الشك في قلب صاحبها، هذه العقيدة، أمور لا تقبل الشك، اعتقدها، أفادت العلم الضروري، هذا هو المعتقد. الوقت كيف الوقت حضرتك؟ الوقت الوقت كم بقي؟ لا نقف بعد ربع ساعة عشان الصلاة، ربع ساعة نقف بعد الصلاة. إذن هذا التبويب تبويب صحيح في مكانه. لا يقال: لماذا لم يذكر الشيخ عمل الجوارح؟ نقول: عمل الجوارح سيذكره الشيخ في المستقبل عند تعريف ماذا؟ عند تعريف الإيمان. أما هنا يعرف العقيدة، يعرف ماذا؟ علم العقيدة، علم التوحيد. وهناك فرق بين علم الكلام والفلسفة والجدل والمنطق وبين علم التوحيد والعقيدة. علم التوحيد علم يتحدث في العقائد بالأدلة الشرعية، أما ذاك يتحدث عنها بالأدلة ماذا؟ الكلامية الجدلية الفلسفية. فرق عندما نقول علم العقيدة عند السلف، علم التوحيد عند السلف ما هو؟ علم يبحث في العقائد الإسلامية بالأدلة الشرعية. أما علم الكلام علم يبحث في العقائد بالأدلة العقلية الجدلية المنطقية الفلسفية، هذا شيء وهذا شيء آخر، هذا شيء وهذا شيء آخر. ما سبب انتشار علم الكلام في المدارس الإسلامية ودخوله بعلم العقيدة؟ سببه إحسان الظن، يظنون فيه خيرا، يظنون أن في علم الجدل والفلسفة خيرا، والله لا خير فيه، ولو كان في الفلسفة خير لعلمها الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. وقد ضرب العلماء رحمه الله تعالى على علم الجدل والفلسفة والمنطق مثلا عجيبا، قالوا هذه العلوم كلحن جبل، كلحن جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا قوي فينتقل. واحد قال أهديتك جملا، جمل أهديتك جمل، وينه؟ فوق جبل في المدينة، في المدينة في الجبل، في الجبل، خلي يأتي، والله صعب أجيه بعيدة يموت الطير، هذا ما لا يمكن أن تذهب إليه. هكذا علم نوب مناله صعب، وإذا نلت لا فائدة به، والخير كله في كتاب الله، ترست فيكم ما إن تمسكتم به ولم تكن بعد أبدا ما هما كتاب الله وسنتي. قال وأول الفرض إيمان الفؤاد كما كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا. أول الفرض، أول الواجبات على المكلفين، هذه مسألة اضطر العلماء إليها اضطرارا لما قال الفلاسفة أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر. قال السلف رحمه الأول وقول لا إله إلا الله أول واجب على المكلف قول لا إله إلا الله. وفي الحقيقة هذه المسألة إنما نذكرها اضطرارا لأن المكلف لا يخلو من حالين، الحالة الأولى مكلف مسلم، مكلف مسلم، هل يطالب المكلف المسلم بتجديد إيمانه إذا بلغ الاحتلام؟ لا، والذي لا يطالب، لا يطالب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. كلام واضح، المسلم لا يطالب بتجديد إيمانه بعد البلوغ، كل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المؤمن وهو المسلم له ما له عليه ما علينا، وكل من رأيته يصلي فهو مسلم، وكل من رأيته يزكي فهو مسلم، وكل من سمعته يصوم فهو هكذا. إذا رأيت إنسانا يعمل شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة تحكم له بالإسلام مباشرة، مباشرة، مباشرة. إذن هذه المسألة مسألة صورية لا حقيقة لها، ولذلك نحن لا نعرف متكلم على وجه الأرض لما بلغ سن الاحتلام هذه الصحراء وقال لا بد أن أعرف الله بالأدلة العقلية، أين الله؟ ما هو الله؟ ما حقيقته؟ من الله؟ ثم قال هذا الوجود قسمين، ممكن وواجب ودليل إمكان الحوادث. هل سمعت، هل سمعت أحد فعلها؟ هل سمعت برجل فعلها قط؟ ومع هذا يقولون كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده، والجميع مقلدة، ما في أحد في الدنيا قالها أو فعله. ولذلك هذه المسألة نحن نضطر إليها اضطرارا، وإلا الناس كلهم مسلمون. القسم الثاني المكلف الكافر، المكلف الكافر بما تبدأ معه. هل تقول الكفار هل هم إلى الصحراء أم هل هم إلى الغابات أم هل هم إلى البحار؟ ماذا تقول الكافريات؟ تقول يوم قل لا إله إلا الله، أمرت أن ماذا؟ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا فقد عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذا المكلف لا يخلو من النوعين، النوع الأول المكلف المسلم بما يبدأ؟ يبدأ بالصلاة لأنه مسلم، هو مسلم مصري، كيف تقول قل لا إله إلا الله؟ قال ألف مرة. الطفل الصغير عندما نعلمه الكلام أول كلمة نعلمه يقول له الله 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 الله، يقول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، صغير جدا صحيح. قاله آلاف المرات، قالها وآلاف المرات حاك المؤذن آلاف المرات. ولذلك من بركة المؤذن أنه يسن في الإسلام سنة حسنة، المؤذن إذا كان أذانه على السنة يسن بمعنى يجدد في الإسلام سنة حسنة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والأطفال يحاكونه والنساء يحاكونه، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن وأول فرض ماذا؟ إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطر، يعني بلا إله إلا الله. هذا أول واجب أن نتعلم لا إله إلا الله بشروطها الستة: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة والقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران من كلمة سوى الإله وشيء قد أوليها، فمن يكفر طرفه من بالله. لعلنا نقف لأن البيت الآخر مرتبط بما بعد، نقف عند هذا والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.